بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع هذه السورة العجيبة والقصة العجيبة، قصة ذو القرنين. ووقفتنا اليوم، وقد مر معنا أكثر من درس من قصته، وكما قلت لكم سأخصص الدرسين الباقيين بإذن الله لإكمال سورة الكهف، ومع ما استجد كما قلت من أحداث، وربما لحديث عما يتعلق بالإجازة الصيفية في الدرسين القادمين بإذن الله. الذي يقرأ سيرة هذا الإمام العجيب، سيرة ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين قلت أتلو عليكم منه ذكرى، أي ما تحتاجون إليه، وليس التفاصيل، ولذلك كثير من التفاصيل لم تذكر، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا من الخبرة، ثم أتبع سبب، ما في تفصيل، لأنه بعلم الله لم يكن هناك أمر يحتاج أن نقف عنده، بينما وقف عند مغرب الشمس وجاء بها، وكذلك أطال فيما يتعلق في قصة يأجوج ومأجوج. السؤال اليوم، درس اليوم حقيقة مرتبط بالكلمة التي قلتها قبل قليل، تعطي هذه القصة تفاؤل، مع كل سورة الكهف مليئة بالتفاؤل. كيف تعطي تفاؤل؟ فلما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فقسم، أما من ظلم فسوف نعذبه إلى نهاية الآية، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا. معناه كان في عند مغرب الشمس أناس فيهم فساد وظلم وعتو، وآخرون فيهم صلاح، فقال نعامل هؤلاء بكذا وهؤلاء نعامل كذا. إذن لم يكن فسادا مطبقا ولم يكن صلاحا كاملا، فحكم بينهم بهذا الحكم القسط. لما وصل إلى السدين وجد الأمر أعظم، وجد يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ففعل ما فعله بإقامة هذا السد العظيم. إذن كان الفساد عبر يأجوج ومأجوج منتشر، ولو تركوا لعاثوا في الأرض فسادا كما سيعيثون فيها في آخر الزمان عندما ينهار السد، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. نسأل الله لا نرى هذا اليوم. إذن هذا الملك استطاع أن يقضي على فساد في مغرب الشمس، أما من ظلم فسوف نعذبه، هكذا اليهود والنصارى والروافض والعلمانيين والمنافقين يحتاجون إلى من يعذبهم. وفي شرق أو الشمال الشرق كما قال العلماء، يأجوج ومأجوج وما أقرب حالهم، وليس وصفهم بالرافضة الآن الذين يعيثون في الأرض فسادا، يحتاجون إلى إن لم يقضى عليهم فنحال، يوجد سدود بيننا وبينهم، لأن حكمة الله أن ذي القرنين لم يقضي على يأجوج ومأجوج، ما قال ندخل ونقاتلهم، لا، اكتفى بوضع سد. وهذه مراعاة المصالح والمفاسد يا أخي. هذا ما أقوله، عدم الدخول بمعارك غير مكافئة، كما قلت عن الخضر، لما وجد ملك يأخذ كل سفينة غصبا ما قال نقف نقاتله، فقط حافظ على ما معه على السفينة، هذا أقصى ما يستطيع أن يفعله. لكن عندما كان يستطيع أن يقضي على الغلام خوفا من أن قتله، فكل شيء له ما يناسب. والدخول في معارك لم يحن وقتها أو غير صحيحة هو الذي أضاع الأمة الآن وحدث هذه المشكلات. نقل المعارك داخل بلاد المسلمين أيها الأخوة من أناس كثير هداهم الله، لا نشك في صدقهم وإخلاصهم، لكن أخطأوا الطريق، أحدث مشكلات كثيرة، جعل القريب والبعيد ضدهم، فتجد أن ذي القرنين بالنسبة للمغرب لما بلغ مغرب الشمس وضع حدا فاصلا قمع أهل الفساد لأنه كان يستطيع أن يقمعهم، أما من ظلم فسوف نعذبه، يعذب في الدنيا ويوم القيامة يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا، لكن حتى في الدنيا نعذبه. لكن في المشرق لما أو شمال الشرق كما قالوا عند أجوج ما قال نعذبهم أو نقاتلهم، أقصى ما فعله هو وضع هذا السد، لأنه أولا لا يستطيع ربما عليهم، وثانيا لحكمة الله أنهم يظهرون في آخر الزمان، حتى إذا جاء عند ربي لما جاء عند ربي جعله دكا، فتجده في هذا المعنى الدقيق، فإذا جاء عند ربي جعله دكا، نعم وكان وعد ربي حقا، انهار خلاص، فيخرجون يعيثون في الأرض فساد، فاستطاع أن يقيم سور، ومع ذلك النهاية الخلاصة أنه حمى هؤلاء القوم الذين عند السد من فساد يأجوج ومأجوج، فالأمة الآن تحتاج إلى ملوك يحمونها من الفساد، من فساد القنوات الفضائية، من الفساد في التعليم، من الفساد في المال العام، من الفساد من الرافضة، من الفساد من العلمانيين، فساد ينتشر عبر وسائل عد، يحتاجون إلى من يقف معهم ويطبق سياسة ذي القرنين، أما من ظلم فسوف نعذبه، من كان في الداخل يعذب يوقف، هذه مسؤولية المسؤول الأول في البلد أن يمنع الفساد عن الناس، والناس حريصون ويبحثون عن منع، وتفاءلوا ببعض القرارات بوجود وزارة متخصصة في مكافحة الفساد، لكن ليس الفساد في المال فقط، فساد العقول أعظم من فساد المال، الفساد له أنواع له أشكال، فما دامت أنشئت وزارة للفساد فلتكن شاملة عامة، فساد الإعلام، فساد المال، فساد العقول، وليس كما تبادر إلى من كتب عن هذه الوزارة الجديدة أو المؤسسة الجديدة أن فقط في فساد المال، لا شك أن فساد المال عظيم، لكن فساد الدين أعظم، الضرورات الخمس تبدأ بالدين ثم النفس ثم تتسلسل المال والعرض النسل، قال العلماء قاعدة، قالوا الضرورات الخمس أولها الدين، ممكن تذهب كل الأربعة التي بعد الدين من النفس والمال وغيرها لحماية الدين، لحماية الدين، فهذا أمر قاعدة، إذن الأصل هو الدين، حماية الدين من الفساد، هذا أعظم ما يحتاج إليه، نعم في جهات تقوم بهذا الأمر، لكن أن تعطى من الصلاحيات كالهيئات والمحاكم والتعليم ما يؤهلها لمكافحة هذا الفساد، وآخر من الفساد قد لا تستطيع أن تمنع، فساد إيران لا تستطيع أن تقضي على إيران، لكن تستطيع أن تمنع فسادها، أن تمنع فساد الرافضة، تمنع فساد ما تستطيع تقضي على الغرب، ما تستطيع لأقدار كونية كما قلنا في قدر كوني يأجوج ومأجوج، في الأحاديث أن تبقى الغرب، لكن تمنع فساد الغرب، ولا يعني عدم جهادهم، لا يعني عدم دعوتهم للإسلام، لا يفهم هذا، لكنك تستطيع أن تجعل حدا لهذا السد أو سدا يحد من فسادهم ومن أثرهم، يعيثون في الأرض فسادا. يحدثني أحد الأخوة بالأمس من العلماء يقول إن أحد العلمانيين الذين أسسوا للفساد في هذه البلاد هلك الرجل، فكان لا أذكر أسماء، يقول التقى بشيعي رافض خارج المملكة، قال له أتريد أن تخدم دينك ومجتمعك ومذهبك؟ قال نعم، قال لن تستطيع أن تخدمه من الخارج، لا تستطيع أن تخدمه إلا من الداخل، فنحن كنا في الخارج لا نستطيع أن نفعل شيئا، ولما دخلنا استطعنا أن نحق، ففعلا رجع الرجل وهو يعيث الآن في الأرض فسادا، من أبرز زعماء الرافضة، نعم لما كان في الخارج أكاد أجزم أن الأغلب لا يعرفه، مع أنه كان نشيط ويعمل ويجتهد ما يلتفت إليه، فجاء ورجع بأساليب معينة يعيث في الأرض فساد عن طريق النفاق والكذب والحيل، ويؤسس لقومه وقلبه معلق مع إيران وولاؤه لإيران وأوراءه لملاليه بالأقدلة الثابتة، فهو يعمل وهكذا يعمل المنافقون. فالمنافقون لماذا قال العلماء المنافقون أخطر من اليهود النصارى؟ لأن اليهود أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنصارى كانوا في الخارج، لكن المنافقين داخل الصف يعلنون الإسلام، يصلون، يدخلون بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يشاركون في الجهاد، فيكم سماعون لهم ويخذلون المسلمين، فهم أخطر. ولذلك كانت عداوتهم شديدة، هم العدو فاحذرهم، خذ حذرك منهم، لأنه دخل يهود عرفوا سكتوا، لكن واحد منهم منافق يدخل المسجد ويدخل البيت، فأمرهم خطير جدا، وليك خطورتهم يعيثون في الأرض فسادا. إذن الفساد على نوعين، فساد داخل وخارج، لا بد من الوقوف ولاة الأمر أن يقفوا أمام هذا الفساد الداخلي والخارج كما وقف ذي القرنين. وقف في مغرب الشمس لما وصل إليها وجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبه وإما من تخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه. يملك سلطة التعذيب لأنه ولي أمر وحاكم، ثم يرد إلى ربي فيعذب عذابا نكرا. أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول لهم من أمرنا يسرا. هكذا الصالحون لهم مكانة، لهم منزلة، والفسقة والفجرة والمفسدون يجب أن يؤدبوا ويعذبوا. ولما جاء للجانب الآخر لم يستطع، اكتفى بوضع سد. هكذا درس عظيم جدا نأخذه. فكان يحمل شعار مكافحة الفساد والقضاء على الفساد والمفسدين، وهذا تكرر كله في سورة الكهف في عدة مواطن، في قصة موسى والخضر وما قبلها. واجبكم الآن عظيم جدا فيما يتعلق بالفساد أيها. وكما ختمت كلمتي قبل الأذان أعيدها مرة أخرى، ربما هناك من حضر ولم يسمعها، اجعلوا شعار كل واحد منكم كما لو أن أناس في بحر يكادون يغرقون، ومر السفينة حاولوا ينقذوا الناس من الغرق، ما سقطوا، ماذا يفعل الإنسان؟ سيحاول ينقذ نفسه قطعا، كل واحد سيحاول ينقذ نفسه. أنجينا الذين ينهون عن السوء، كن من الناجين أنت، لا تقول إذا نجى فلان أو فلان ينجيني، قد لا ينجيك فلان، فلان قد يغرقك ويغرق من معه. ولذلك تأتينا أسئلة، ماذا فعل العلماء، ماذا فعل المشايخ؟ العلماء مسؤولون صحيح، والمشايخ مسؤولون لا أبررهم، لكن ماذا فعلت أنت؟ أنت ماذا قدمت؟ أنت ماذا فعلت تنجو أنت شخصيا؟ أنجينا الذين هنا عن سوء، جعلها شعارك في حياتك، بهذا تنجو بإذن الله، ينجيك الله جل وعلا. فلما نسوا ما ذكروا به النصائح، ادخلوا على مواقع الانترنت والغيرة، ترون النصائح من سنوات سرا وجهارا وعلانية تفصيلا وجملة. ما حد يقول ان العلماء لم ينصحوا ولم يبين، لا والله، هذه تهمة باطلة. ولا يزال العلماء والدعاة والمخلصون كلهم ينصحون رجالا ونساء، لكن قد لا يستجاب لهم، حتى بعض الأنبياء لم يستجاب له. طيب في هذه الحالة دورك أنت، أما أن تجلس تنتظر. يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، يجلس الإنسان يسأل ماذا فعل العلماء، ماذا فعل المشايخ، ماذا فعل الدعاة، ماذا فعلت أنت؟ المسألة نجاة وعدم نجاة. هذا ما أقوله الحقيقة أيها الأخوة، حتى نتق الله جل وعلا، حتى لا نغرق، حتى لا نهلك. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كان يفعل. الذي يجري الآن في كثير من بلاد المسلمين له أسباب، ومن أسبابه سكوت، سكوت كثير من الأخيار والصالحين عما فاسد في بلادهم. والنجاة قد تكون نجاة بالبدن والدين، وقد تكون نجاة بالدين، يعني الإنسان قد يقتل في سبيل الله في بعض هذه البلاد، كما حدث لعدد من أخواننا في العراق أو في سوريا أو في ليبيا أو غيره، يقتل لكنه نجا بدينه، وهذه النجاة الحقيقية. النجاة نجاة الدين وليست نجاة البدن، لأن الإنسان سيموت عاجلا أو آجلا. النجاة احفظ الله يحفظك، يحفظك في دينك، وقد يحفظك في بدنك. لكن لو قلت الآن وأقول دائم اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، كلنا نقول آمين، كلنا نقول آمين. طيب ماذا يضرك إذا لقيت الله وهو راض عنك؟ ما قيمة أن يعيش الإنسان 10 سنوات أو 20 سنوات في حياة مرفهة بعيدة ثم يلقى الله وهو عليه غضبان؟ قيل لامرأة صالحة: أتحبين أن تلقي الله؟ أو عفوا، أتحبين الموت؟ قالت: لا والله ما أحب الموت. قالوا: لماذا؟ قالت: لو أخطأت في حق إنسان ما رغبت بمقابلته، فكيف أنا أعصي الله؟ كيف ألقاه مع هذه المعاصي؟ والله معنى عميق جدا من امرأة يا أخوان. أتحبين الموت؟ قالت: لا والله ما أحب الموت، لأن الموت يعني لقي الله جل وعلا وأنا عاصية. والواحد منا لو أخطأ في حق إنسان ولو خطأ يسير ما يرغب يلتقي معه حتى يزيل هذا الأمر، فكيف بلقي الله وهو عاصي؟ ما فائدة عيش الإنسان 20-30-40 سنة والنهاية الموت وهو لم يقم بما أوجب الله؟ متاع الغرور. هذه مسألة إن لم نحمل هذا الهم كما حمله ذو القرنين يحمل شعار ولواء قمع الفساد وإنهاء الفساد. بهذا أيها الأخوة نحقق بإذن الله أشياء كثيرة، من نجاح ذو القرنين تحديد الهدف في مشرق الأرض ومغرب الشمس، وفي مشرق المغرب الشمسي وهو مغرب الأرض طبعا، ومشرق الأرض ومشرق الشمس أيضا، وكذلك في شمالها حدد هدف أن يكون ملكا مصلحا، أن يكون ملكا صالحا مصلحا، فحدد هدفه ولم يتوقف، يجري جريان ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا، فهيأ الله له هذا الأمر. فإذا علم الله منك الصدق وأنك قد حددت الهدف والله يتحقق لك شيء عجيب جدا. أول ما يتحقق يقولها كما أنني أراكم يقينا هو سعادة في نفسك، راحة في ضميرك، لأن التعذيب أحبتي هو تعذيب الضمير ليس تعذيب البدن، مع أن تعذيب البدن قد يكون مؤلما لا شك. لكن بلال رضي الله تعالى في حر الشمس يجر على الحجارة المحمات ويقول: أحد أحد. التعذيب تعذيب الضمير، قد يكون ثم مرفع في بيت مع زوجته وأولاده لكنه لا يحمل الهم، لا يحمل هم الأمة، يرى المصائب التي تحل الأمة وهو سلبي معه، هذا معذب في ضمير شاء أم أبى. فالسعادة كما قال الشيخ الإسلام: ماذا ينقم مني أعدائي؟ بذل ما يستطيع. ولما قالوا له إنهم آخذوك إلى مصر وسيقتلونك قال: والله لن يقدروا على قتلي. قالوا: سيسجنونك. قال: نعم سيسجنونني ويطول سجني. نعم أقسم يقينا. نحن ولينا الله جل وعلا، ولا يعني هذا الإنسان قد لا يقتل في سبيل الله، لكن هذه قوة إيمان أعطاها الله جل وعلا، ولعلها فراسة ذكرها ابن كثير أو عفوا ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية من فراسته أنه أقسم يمينهم لن يقتلوه. قال: إذا يسجنونك. قال: سيسجنونني بل يطول سجني. وهكذا كان، فلم يقدروا، حتى إن علماء دخلوا على الخليفة وهو مسجون عنده، وعلماء ويقولون: اقتل شيخ الإسلام. ما يقول شيخ الإسلام: اقتل ابن تيمية ودمه في رقابنا. علماء الذين يقولون هذا الكلام، فيرفض الخليفة، ثم بعد ذلك يعزه الله جل وعلا ويذلهم ويرون هذا بأم أعينهم. الراحة راحت، ماذا ينقم مني أعدائي؟ سجني خلوة. طيب تسفيرك سياحة، قاتلك شهر. لما تكون الروح كما قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد. فعندما يحدد الإنسان هدفه ويمضي بجد وصبر وتحمل أول ما يجد السعادة، والله ما يجدها الملوك وأبناء الملوك أبدا، ولا المتقلبون على الأثير والنعم، يجدها أولياء الرحمن كما وجدها صلى الله عليه وسلم وهو ينام على الحصير، ولم يجدها ملوك الفرس والروم وهم ينامون على الحرير، لم يجدوها، ووجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بكى عمر رضي الله عنه قال: ألا يرضيك يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لما وجد أثر الحصير على النبي صلى الله عليه وسلم وينام عليه، النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له أن تكون الصفا والمرة ذهبا فرفض. سنوات وانتهت، انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. إذن تحدد هدفك تجد الراحة، تجد السعادة، تجد الإنس، تجد أنك إنسان فعلا تحمل هما، وإلا تكون كلا على أمتك. فإن أتعجب من أخيار صالحين، لا أشك في صلاحهم، لكن لا يحملون هم. أن أهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ ما قال ما يصير؟ قال نعم، فيوجد صالح لكنه ليس مصلحا. أعوذ بالله، الصلاح لا شك خير من الفساد، لكن عدم وجود الإصلاح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. فهو حدد هدفه وانطلق، ثم انطلق بعزيمة وقوة، سخر الله له الكون، ثم أتبع سبب. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يسخر الله لك الكون، كما قلت لكم في قصة أصحاب الكهف، سخر الله لهم الكون. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، سخر الله لهم الكون. داخل الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وخارج الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. حماية لهم، سخر الله لهم الكون، سخر لهم الحيوانات، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، مخلوقات جعل في تسخير هؤلاء الفتية اللي في نهايتهم 7 أو 8. نعم، سخر الله لهم الكون. فكذلك في نهاية القصة، كذلك في نهاية القصة يسخر الله لذي القرنين الكون، مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إذا كنت مع الله ليست خاصة بذي القرنين ولا بفتية الكهف، لك أنت، ما جاءت القصة إلا من أجل أن نعمل. فيسخر الله لك الكون، ستجد عجبا من الإعانة والتوفيق والسداد. اقتلوا هذه الأوهام، اقتلوا هذه الأوهام. الآن الواحد أصلح من يأكل وقيل له إن في داخله في أي موضع من بدنه شيء من السرطان، تجده يعمل بين ليزر وكيماوي وأشعة، ليش؟ حتى يقضي على هذا الخلايا السرطانية ويتحمل الآلام. رأيت أناس أصيبوا بشيء من السرطان، شفاهم الله وعافاهم، والله عند كل جرعة يقولون يأتينا الموت، ويخيرون أنفسهم هل يأخذون الجرعة أو لا يأخذونها. حتى أنني رأيت بعضهم قال خلاص لن أخذ، لكنهم تجدهم هناك دافع حتى يقضي على خلايا السرطانية. نحن يجب أن نقضي على خلايا الوهم في داخل قلوبنا. ويخوفونك بالذين من دونه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. الواحد يقول أنا خايف على أولادي، أنا خايف على مستقبله، مستقبلهم عند الله جل وعلا. تسأل أمنا أم إسماعيل عليه السلام إلى من تتركنا في هذا البرية، ما عنده أحد، طفل رضيع، ولا في أحد، ولا ماء، ولا أناس. لا يرد عليه إبراهيم عليه السلام، فقالت له الله أمرك بهذا؟ لأن تعرف أن إبراهيم عليه السلام ما يصرف تصرف إلا بأمر الله. قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، ورجعت. إبراهيم عليه السلام ليس فاقد الإحساس، كان ينتظر هذا الولد قرابة أكثر 100 سنة، فلما جاءه بعد 100 سنة هتصورون أنه من السهولة تنازل عنه، لكن الله أمره بذلك. ثم لما اختفى عنه حتى ما تتعلق يتعلق قلبها بإبراهيم، كما في الحديث الصحيح جلس يدعو بهذا الدعاء في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وابدأ هذا الدعاء الذي أجابه الله له، لكن لم يرد أن يفعل هذا عند الكعبة. لماذا ما جلس وتوجه للكعبة عند بيتك المحرم واستقبل الكعبة وبدأ يدعو حتى لا يتعلق قلب أم إسماعيل بدعائه؟ أراد تتعلق بالله، تعمل ما تستطيع هي كما فعلت. ولما اختفى خلف الجبل لا تراه، لم يذهب، استقبل البيت: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ويبدأ بهذا الدعاء العجيب، واستجاب الله له. اقتل الأوهام من نفوسكم كما قتلته أم إسماعيل. أوي إلى ركن شديد، رحم الله أخي لوط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو آوي إلى ركن شديد، قال إنه كان يأوي إلى ركن شديد. نعم، فنحن والله نأوي إلى ركن شديد، نأوي إلى الله. فنحن في مرحلة أقول الله الله، النجاة النجاة. الحديث مع ذي القرنين قصة لا تمل، هي استمرار بإذن الله في الدرس القادم من أول الدرس حتى ننهي هذه السورة وليس القصة فقط. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.